أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقدم لكم الدار الإسلامية للإعلام خطبتين للأستاذ عصام العطار، كانت الأولى منهما خطبة عيد الأضحى الواقع في 31 من شهر أيار سنة 93 و900 و1000، وكان عنوانها معنى الله أكبر. أما الثانية فهي خطبة الجمعة الواقعة في 4 من شهر حزيران سنة 93 و900 و1000، وكان عنوانها حادثة زولينغن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، أيها الإخوة المؤمنون، فكل عام وأنتم بخير، وأهلا بكم في بيت الله عز وجل في هذه المناسبة التي يلتقي فيها المسلمون في مختلف أنحاء الدنيا في بيوت الله عز وجل، يكبرون ويكبرون ويكبرون: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يلتقون في مساجدهم يكبرون ويهللون، ويلتقون في مساجدهم يصلون، ويلتقون أيضا على ما يملأ القلوب بالبهجة وبالفرح، فأعيادنا هي أيام أفراحنا. ولقد كنت والله أحب أن أخطبكم في هذا العيد خطبة تملأ القلوب بهجة في هذه المناسبة، ولكنني كنت أستمع كما تستمعون أنسي إلى الأخبار، إلى الأخبار التي أتتنا من البوسنة والهرسك، الأخبار التي أتتنا من زولينغن، الأخبار التي أتت من فرنسا، فإذا بها والله تدمي القلب. وتذكرت قول الشاعر الذي قال: كيف أهدي إليك طيب الأغاني وجراح الأيام خلف ردائي. جراح الأيام خلف ملابسنا الجميلة في العيد، جراح الأيام تجري، ولو كان سهما واحدا لاتقيته، ولكنه سهم وثام وخامس. أيها الإخوة، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر ولله الحمد. إنما نحتاج أشد الحاجة إلى هذا الشعار العظيم الله أكبر، بل إن العالم كله يحتاج إلى هذا الشعار العظيم الله أكبر، الذي يأبى بعض الناس أن يفهموه، والذي يعتبره كثيرون شعارا من شعارات التعصب لعدم معرفتهم العميقة بالحقائق. الله أكبر. والله أيها الإخوة ليس رب المسلمين وحدهم، وليس رب النصارى وحدهم، وليس رب العرب وحدهم، وليس رب العجم وحدهم، ولكنه رب الكون، رب العالمين. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. نحن بحاجة إلى هذا الشعار العظيم الله أكبر، نستذكره على الدوام. الله أكبر من الباطل والمبطلين، الله أكبر من الظلم والظالمين، الله أكبر من الطاغوت ومن الطغاة في كل وقت وفي كل حين. إنما بحاجة إلى هذا الشعار العظيم، والعالم بحاجة إلى هذا الشعار. العالم قد عبد من دون الله مالا، فالمال عنده هو الأكبر، وعبد من دون الله سلطانا، فالسلطان عنده هو الأكبر، وعبد من دون الله العصبيات، العصبية الوطنية والعصبية القومية، فإذا به يعيش في بلاء وشقاء على كل صعيد. إننا ننظر إلى آثار عبادة العصبيات الوطنية والقومية التي غدت هي الأكبر عند أصحابها، فنجد من آثارها ظلما وعدوانا، ونجد من آثارها اقتتالا، ونجد من آثارها الضحايا. وننظر أيضا إلى عبادة المال، إلى عبادة الملذات في المجتمعات، فنرى في العالم كله لا في بلادنا المتخلفة وحدها، نرى في أوروبا، نرى في أمريكا الأحوال الموجودة، ملايين المتبطلين، ملايين الذين يعيشون على هامش المجتمع دون خط الفقر، ملايين هم الذين يهربون من الواقع بالمخدرات وبالخمور، ملايين الذين يندفعون دفعا إلى مستوى الجرائم. هنالك ناس مبعدون في المجتمع، وهنالك ناس يتمتعون بسائر خيرات المجتمع، لأنهم ينطلقون من عبادة المال، من عبادة اللذات، من عبادة السلطة والسلطان. إذن نرى نحن في عالمنا نتيجة لإدارة الظهر لله عز وجل، نجد في عالمنا هذا البؤس وهذا الشقاء على كل صعيد، ليس على صعيد الفوارق المادية، وإنما على صعود أخرى. انظروا على سبيل المثال هذا الذي وقع في ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية، عندما برئ الشرطي الذي قتل شابين أسودين، وقبل ذلك في لوس أنجلوس عندما برئ رجال الشرطة الذين ضربوا وراء ذلك العالم كله هذا السائق الأسود. في حياتنا أيها الإخوة، في عالمنا هنالك وزنان، وزنا لناس ووزنا لناس، ومقياسان، مقياس لناس ومقياس لناس آخرين. ليس هنالك عدالة مطلقة، ليس في لا في القضاء ولا في شؤون المال ولا على الصعيد الاجتماعي. ذلك لأن الناس، أعود فأقول، قد تنكروا للمثل العليا، لأن الناس قد تراكبوا وراء المال عبيدا للمال، وراء السلطان عبيدا للسلطان، بأي طريق، طريق صحيح أو طريق باطل. لأن الناس أيها الإخوة لم يؤمنوا الإيمان الصادق بهذه الحقيقة. الله أكبر. وهذا البلاء أيها الإخوة على كل صعيد، ولا يتسع الوقت لكثير من الكلام. إن من ثمرة عبادة المصالح الخاصة، عبادة الأوطان، عبادة الأقوام، عبادة المصالح الخاصة، أن انقسم العالم إلى معسكرات. كل معسكر يسيء الذنب الآخرين، كل معسكر يستعد لضرب الآخرين ولقتل الآخرين أكثر من الاستعداد للتعاون مع الآخرين. ولو ضربت لكم مثلا بالشرق وبالغرب، الآن أصبح هنالك الغرب، هنا حلف الأطلسي وهنا حلف وارسو، مليارات مليارات، ماذا يصنع بها؟ يصنع بها السلاح المتطور، مليارات ومليارات تصنع بها القنابل الذرية والصواريخ. كل فريق يتربص بالفريق الآخر وعنده استعداد أن يضربه مباشرة سابقا أو أن يضربه رادعا، فيقضون بذلك على الملايين ومئات الملايين من البشر. ما هي العلاقة؟ العلاقة ليست علاقة أخوة حقيقية بين البشر، ليست علاقة تعاون حقيقي بين البشر، وإنما هي علاقة خوف واستعداد كل فريق للقضاء على الفريق الآخر. ولو أن الناس جميعا، ولو أن الدول، ولو أن الشعوب ارتفعوا فوق عبوديتهم للمال وللسلطان وللشهوات وللملذات وللعصبيات الوطنية والقومية، ارتفعوا إلى مستوى الله أكبر، فرأوا الله وحده هو الكبير الذي يجب أن يخضعوا له وأن يمتثلوا لأمره. لو أنهم فعلوا ذلك لتخلصوا من كثير من الأسوأ ومن كثير من المهلكات. الله أكبر. أحد الإخوة يقول لي: لا تكثروا من الله أكبر، فهي تخيف غير المسلمين. لماذا؟ أعود لكم إلى المعنى الذي ذكرته: إن الله ليس رب المسلمين وحدهم، ولكنه رب العالمين ورب الناس أجمعين. ونحن عندما نرجع إلى الله ونرى أن الله هو الأكبر، وننتصل إلى تعاليم ديننا وإسلامنا، فإننا سنرى من خلال ذلك أنه لا يجوز أن يكون هنالك مجال لعنصريات ولا لعصبيات ولا لظلم ولا لطغيان. فالخلق جميعا عباد الله، والخلق جميعا عيال الله. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الخلق عيال الله، أحبهم إليه أنفعهم لعياله. هكذا نحن عندما ننطلق من إيماننا بربنا، لا من عصبياتنا ولا شهواتنا، عندما ننطلق من ديننا، فإننا نحقق ما أمرنا الله، ما بينه الله عز وجل لنا: يا أيها الناس، إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم. إننا أيها الإخوة نعيش هذه الأيام في ظلال ذكريات عظيمة. إننا نعيش في ذكريات الحج، ونعيش في ذكريات رسول الله صلى الله عليه وسلم وما علمه لأصحابه وما علمه لمن بعده في هذه الدنيا في حجة الوداع، آخر حجة حجها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في حجة الوداع التي ودع رسول الله صلى الله عليه وسلم بها الناس. أيها الناس اسمعوا قولي، فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا بهذا الموقف أبدا. في هذه الحجة التي بين فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم للناس ما بين في هذه الحجة، وقف رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في سمع الزمان ليسمع كل إنسان في كل عصر وفي كل مصر: يا أيها الناس إن ربكم واحد. الله أكبر. يا أيها الناس إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، هذا يقضي على العنصرية، العنصرية التي تفتك بالبشر في كل مكان، وليست البوسنة والهرسك، تفتك بالبشر في الدولة الواحدة، التمييز العنصري في نطاق الدولة الواحدة، وتفتك بالبشر، فهنالك شمال وهنالك جنوب، هنالك دول مهيمنة وهنالك دول مستضعفة. إن ربكم واحد وإن أباكم واحد، كلكم لآدم وآدم من تراب، أكرمكم عند الله أتقاكم. ليس لعربي على عجمي، ولا لعجمي على عربي، ولا لأبيض على أسود، ولا لأسود على أبيض، فضل إلا بالتقوى. اللهم اشهد لقد بلغت. إذن أيها الإخوة، في ظل هذه المبادئ، هل يمكن أن يكون هنالك ميزانان ومقياسان؟ هل يمكن أن يضطهد في المجتمع الواحد سود أو بيض؟ هل يمكن أن يضطهد في المجتمع الواحد وطني أو أجنبي؟ هل يمكن أن يضطهد في العالم الواسع شمال أو جنوب؟ إنما هي أخوة بشرية حقيقية يمكن أن تجمع الجميع على الحق. قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب وما أوتي النبي وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون. إذن أيها الإخوة، انظروا إلى الإخاء الديني الذي يكون، إن هذا من قرآننا من صميم ديننا. وانظروا إلى شيء آخر، انظروا، أذكر لكم مثلا من عبادتنا، إننا نذكر الله في أعقاب صلواتنا، ومما نذكر به الله عز وجل قولنا: اللهم ربنا ورب كل شيء، أنت الرب وحدك لا إله إلا أنت. اللهم ربنا ورب كل شيء، نشهد أنك أنت الرب وحدك لا شريك لك. ربنا ورب كل شيء، نشهد أن محمدا عبدك ورسولك. ربنا ورب كل شيء، نشهد أن العباد كلهم إخوة. الأخوة البشرية، اذا الله اكبر. عندما تردنا الى الله تردنا الى المثل العليا، تردنا الى الحق الى العدالة الى الخير. عندما نقول الله اكبر بقلوبنا وعقولنا لا بمجرد ألسنتنا، فان الله اكبر تقودنا الى الاخوة البشرية، وهذا يحتاجه غيرنا كما نحتاجه نحن. ولو انصفت الدنيا لهتفت الدنيا معنا الله اكبر، لان هذا هو الذي يحرر من العبودية للمال وللسلطان وللشهوات وللعصبيات المختلفة، ويجعل البشر يتلاقون باخوتهم الانسانية على ما يحقق لهم الخير كل الخير. أيها الإخوة، الكلام يجري بنا، ولكنني لا أستطيع بعد أحداث البارحة إلا أن أقف وقفة عندما وقع في زولينجر في زولينجن. فهذا الأمر الذي وقع لم يكن الأمر الأول، ولكنه حلقة في سلسلة. وإنما أود أن أنظر لهذه القضية نظرة أخرى، فأرجوكم أيها الإخوة أن تكونوا معي بقلوبكم وأفكاركم حتى يرى بعضنا مع بعض هذه الصورة المتكاملة. وقع ما وقع في زولينجن وهو أمر فظيع، أن تحرق أسرة، أن تحرق بنات صغيرات، أن تحرق النساء بهذه الصورة. هذا أمر لا شك يهز الوجدان، وهو أمر قد تكرر. ولكننا قد سمعنا أمس أيضا أن مسجدا في فرنسا للإخوة الأتراك قد اقتحم، وأن القرآن قد مزق وألقي به في أماكن لا يجوز أن يكون في مثلها. إذن القضية ليست قضية ألمانيا، ما يقع في ألمانيا، ولكنها أشياء قد وقعت في مناطق ثانية. نحن أيها الإخوة نفهم ونلاحظ نمو العصبيات الوطنية ونمو العصبيات القومية المجردة من المبادئ الأخلاقية، ونلاحظ هذه الجرائم التي تقع. إنما نلاحظ أيضا أن هذه الأمور ليست معزولة، وأن هذه الأمور ليست نتيجة فقط لما تصنعه هذه الفئة المتطرفة أو هذه الفئة المتطرفة في البلاد. هنالك أخطر من هذا، هنالك جو مخيف في الغرب يجب علينا أن نتحدث عنه بإخلاص، ويجب علينا أن نتحدث عنه بوضوح حتى يشعر كل إنسان بمسؤوليته. هنالك جو يساعد على مثل هذه الأعمال. اقرأوا الصحف في أوروبا، تتحدث الصحف عن المسلمين وعصبية المسلمين، وتتحدث الصحف عن وتخوف الصحف من المسلمين وما يمكن أن يقوموا به من إرهاب وما يهددون به هذه المجتمعات، ويتحدث رجال من رجال السياسة الكبار فيتحدثون أيضا عن خطر وجود المسلمين في هذه البلاد، وعن احتمالات مخيفة في المستقبل، وعن إمكانات الأعمال الإرهابية. إذن هنالك جو، ليست القضية هي قضية بعض الشباب من المتطرفين غير العاقلين، ولكنها قضية الجو يسهم في جعله بهذه الصورة. كتاب وصحفيون وساسة كبار في بعض الأحيان، هذا الجو أيها الإخوة يشجع على العدوان على المسلمين. المسلمون دائما موضع الاتهام. يكفي انهم مسلمون يلتزمون بالاسلام ليكونوا موضع اتهام، لان الاسلام نفسه مع الاسف في كثير من هذه البلاد موضع الاتهام. فاذا كان الانسان مسلما فهو متهم. الاصل في الانسان انه بريء حتى يظهر خلاف ذلك، اما المسلم فهو متهم. ممكن ان لا يجدوا عليه دليلا وان لا يروا له عملا، ولكنه دائما موضع اتهام. هذا الجو خطير، هذا الجو يسهل على النفوس الاجرام ويشجع على الاجرام ويشجع على الاساءة الى المسلمين. اذا القضية عندي ايها الاخوة وفي فهمي قضية اخطر من ان جهة ايش يسمونها عصبية او راسيس العنصرية قامت. هنالك امر اوسع، وانا اود ان انبه الى هذا الامر. لا شك ايها الاخوة ان هذه الاشياء التي تقع محدودة، و لا أشك في أن أكثر أبناء المجتمع ضد هذا الأمر، ونحن نحيي الذين أنكروا هذه الجرائم من أبناء هذه البلاد ووقفوا ضدها، ونعتقد أن موقف الحكومة موقف لا يقبل بها ويردها، وموقف لا يخلو من بعض الحزم وإن كان لا ليس على المستوى المطلوب. نقدر كل هذه الأمور، ولكننا نود أن نلفت نظر الجهات المسؤولة في هذه البلاد إلى أنها من حيث لا تريد تسهم بإشاعة هذا الجو الذي يساعد على الإرهاب وعلى إصابة المسلمين. تعبتم، ولكن أرجو أن تبقوا معي قليلا. أيضا نحن نستشعر غير قليل من القلق، ليس في هذه البلاد وحدها ولكن في الغرب نستشعر غير قليل من القلق نحن المسلمين في أماكن مختلفة من العالم، لأن القضية متعددة الجوانب. ليست القضية قضية اتهام المسلمين فقط والاعتداء على المسلمين بالقتل وحرق البيوت، وليست القضية الهجوم الصحفي، وليست القضية، إنما هنالك قضايا ينضاف بعضها إلى بعض. البارحة سمعت بالتلفزيون وسمعت أنا يعني سمعنا جميعا في الأخبار التطورات في البوسنة والهرسك. هم تدرون الاجتماع الذي تم في واشنطن، واتفقت في هذا الاجتماع الولايات المتحدة والدول الأوروبية الأعضاء في مجلس الأمن من الأعضاء الدائمين بالإضافة لإسبانيا، استبعدوا قضية التدخل العسكري. نحن ما رحين نتدخل، لكن قالوا نحن سنجعل هنا لقطاعات آمنة ليأوي إليها المسلمون. يعني البوسنة والهرسك التي هي دولة معترف بها من السوق الأوروبية المشتركة، اعترفت بها السوق الأوروبية المشتركة في 6 أبريل في 6 أبديش في 6 5 في 6 أبريل في 4 6 4 اعترفت بها دول السوق الأوروبية المشتركة والولايات المتحدة، وفي الشهر الخامس اعترفت بها الأمم المتحدة ودخلت عضوا في الأمم المتحدة. مع ذلك رغم أن البوسنة والهرسك دولة مستقلة تدعي عليها، استولوا على أرضها، ذبحوا سكانها، خربوا بيوتها ومدنها، شردوا أهلها، اغتصبوا نساءها، والأمم المتحدة والغرب لم يصنع شيئا من الأشياء. لا أستطيع، لا أريد أن أظلم، هو صنع شيئا، منع السلاح عن أهل البوسنة والهرسك. ثم بالأخير هنالك تجدون هذا الاتفاق الذي تم، هذا الاتفاق الذي تم أن هنالك قطاعات آمنة ستة، يمكن قد يكون أضافوا قطاعا آخر. معنى ذلك أنه سيكون هنالك معسكرات واسعة يحشدون فيها المسلمون، يعني لا تسترد الأراضي، لا يرجع المشردون، لا يبقى هنالك دولة ولا كيان، وإنما قطاعات آمنة، ضرب من الجيتو، ضرب من المعسكرات الواسعة يحشد فيها المسلمون وتكون في حماية الأمم المتحدة، ويرسل قوات دولية إليها لتقوم بهذه الحماية. كمان إنصافا أود أن أقول أن هنالك من اعترض على هذا الأمر. تدرون من اعترض؟ الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة. ولكن اعترض على ماذا؟ قال لهم هذه قطاعات آمنة يجب أن تكون، القطاعات الآمنة يجب أن يكون فيها قوة، نحن ليس عندنا جنود وليس عندنا مال. إذا انتهت الدولة يحشدونهم في أماكن محدودة، ثم بعد ذلك يتركونهم للموت ويجردونهم من السلاح أيضا ويتركونهم للموت. الصرب البارحة كانوا يهاجمون بعض هذه المناطق الآمنة، راتسدي، هذه قطاع من القطاعات المحمية من الأمم المتحدة، ومع ذلك الصرب يدخلون فيحرقون القرى ويقتلون الناس ويرتكبون سائر هذه الفواجع. أيها الإخوة، هنالك جريمة هائلة ترتكب، هذه الجريمة الهائلة هي إبادة الشعب بكامله لأنه مسلم، هكذا يقول الصرب صراحة، ويقول الروس الذين يساعدون الصرب صراحة، ويقول المتعصبون من الكروات صراحة، والعالم يهيئ السبل ويعطي الفرصة لإبادة هذا الشعب بكامله ويهد الطرف عن الجرائم التي هي جرائم ضد الإنسانية، لأن إبادة الشعب لمجرد انتمائه إلى عرق أو دين هذه يعتبرها جريمة ضد الإنسانية، التطهير العنصري جريمة ضد الإنسانية، اغتصاب النساء جريمة ضد الإنسانية، كل هذه جرائم ضد الإنسانية ولكن يغض الطرف عنها. والآن الشعب يباد، يستمرون في إبادته، والغرب يقول بصراحة نحن لا نريد أن نرسل قوات، نحن لا نريد أن نضرب المواقع الصربية بالطائرات، والصرب كما بدأ يملكون الطائرات ولا يحتاجون إلى استعمالها، ويملكون المدافع ويملكون المصفحات ويملكون الرشاشات، وبعض المسلمين لا يملكون شيئا، يخرج الواحد عند بضع طلقات فقط في بندقيته وليس عنده شيء من الأشياء. أيها الإخوة، هنالك إحساس في نفوس كثير من المسلمين، هنالك إحساس بأن الغرب لا يبالي أن يبالي المسلمون ولو لم يكونوا من الأصوليين المتعصبين. فإذا أضفنا هذا إلى اتهام الإسلام والمسلمين المتواصل، وإذا أضفنا هذا إلى بعض ما يقع من هذه الأعمال، كان من حقنا أن نستشعر غير قليل من الخوف. يا أيها الإخوة المؤمنون، إننا نريد أن يلتفت الغرب إلى هذه الحقائق، وأن تلتفت السلطات في هذه البلاد وغيرها إلى هذه الحقائق، وأن يعملوا على معالجة الأمور من الجذور. إننا نحن المسلمين الذين نؤمن بالله، نؤمن بالأخوة الإنسانية، نؤمن بتعاون الشعوب على الخير، نحن في المجتمعات عنصر وأمن وسلام وخير، ونريد أن نتعاون مع الجميع على الخير وعلى الأمن وعلى كل ما فيه المصالح المشتركة، ولكننا نريد من أجل مصلحة الإنسانية كلها، نريد أن يكون هنالك تفهم لهذه الحقائق وتعاون على ما نتطلع إليه من تحقيق الخير المشترك للجميع. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد، الله أكبر هتاف فيه مصلحة المسلمين ومصلحة الدنيا، فلا سبيل إلى النجاة إلا بالرجعة إلى الله وإلا بالإيمان بأن الله هو الأكبر. أيها الإخوة، لقد أطلت عليكم وإن كان في النفس أشياء وأشياء وأشياء، وقد جرتنا أحداث البارحة إلى غير ما كنت أريد أن أتحدث به إليكم الآن، ولكنني لا أختم الكلام قبل أن أدعوكم في هذا العيد إلى أن تعرفوا أيضا بشكل خاص حق أبنائكم وأسركم في الفرحة. فالإنسان المسلم لا يستسلم لهم ولا حزن ولا يفقد أبدا في قلبه الأمل، فاليأس والإيمان لا يجتمعان في قلب إنسان مسلم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والله عز وجل يقول ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، ويقول ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. وأسأل الله عز وجل أن يفرج عن المسلمين في كل مكان، وأن يفرج عن الناس في أنحاء الدنيا، وأن يهديهم سبيله القويم الذي يكون فيه التحرر من العصبيات والتحرر من الظلم والعدوان، ويكون فيه الأمن للإنسان حيثما كان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأصلح لنا شأننا كله. لا إله إلا أنت، والسلام عليكم ورحمة.